الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى علم الهدى ومنار التقى نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من الطريق إلى مكة نخصصها اليوم لأحكام منى وعرفة. نعود مرة أخرى إلى المناسك بشيء من التفصيل، وكان الإيجاز مقصوده عدم انقطاع تسلسل الفهم والرؤية الشاملة، والآن وقد استوفينا ذلك فإنه بإمكاننا أن نقف مع مناسك الحج يوما فيوما ونسكا فنسكا بإذنه عز وجل. أولا، اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية. لماذا سمي يوم التروية؟ قال بعض أهل العلم لأنهم كانوا يرتوون ويستقون فيه الماء ويعدونه ويجهزونه في منى، لأنهم سيذهبون إلى عرفة ويرجعون إلى منى ويقيمون بها 3 أيام. وبعضهم قالوا لأنه مشتق من الرواية، لأن الإمام يروي للناس ويعلمهم مناسك الحج. هذا اليوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيه إلى منى. متى يكون الذهاب؟ بعد الزوال أو في حدود الزوال، أي قبل صلاة الظهر، ثم يصلي في منى في هذا اليوم الفروض 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر. يقصر الصلاة الرباعية، ولكن لا يجمع بين الصلوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر حتى أهل مكة للنسك وليس للسفر، لأن مكة ومنى ليست بمسافة قصر بل هي قريبة جدا. هذا الذي يصنعه الحاج في يوم التروية في اليوم الثامن. كيف يحرم الحاج في هذا اليوم؟ إن كان متمتعا، أي قد طاف وسعى وأدى عمرته، فإنه يحرم من حيث هو. إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في منى أحرم من منى، لأنه قد أحرم في ميقاته وأدى عمرته، فهو الآن يحرم من أي مكان. أما المفرد بالحج وأما القارن فإنهما سيكونان محرمان، لم يتركا إحرامهما منذ نية الحج، سواء كانت قريبة أو حتى كانت بعيدة إلى حد ما في الوقت، لأن القارن منذ أن يدخل ويتلبس بالنسك ويبدأ في العمرة يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه. وهذا اليوم وبقاء فيه في منى إنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم هو يوم تهيئة تعبدية وإيمانية، بمعنى كأنما هو استعداد ودخول في المناسك قبل يوم عرفة، يوم الوقوف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا فرصة لأمرين اثنين أشرنا إلى أحدهما، وهو أمر التعلم والتذكر والاستعداد لمناسك الحج، لأننا الآن في سنة، لم نبدأ بالمناسك الأخرى الأساسية الأركان التي أوجزناها في ما سبق. وأيضا لأمر آخر مهم، وهو فرصة للتعارف والتآلف بين المسلمين، لأنهم في هذا اليوم ساكنون ليس عندهم شيء من الأعمال والمناسك، لا رمي ولا حلق ولا ذبح ولا شيء من ذلك مطلقا، لذلك فهو فرصة في هذا الجانب. هذا اليوم يسن للإنسان أن يبيت فيه في منى ثم يصبح، فإذا أصبح استقبل اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، من الأيام التي أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر يدخل فيها، أي في العشر يوم عرفة، وكذلك في قوله عز وجل وشاهد ومشهود يوم الجمعة ويوم عرفة أقسم الله عز وجل به. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه إن الله عز وجل يدنو من عباده في يوم عرفة ويباهي بهم، يعني يباهي بهم الملائكة. وفي الحديث الآخر عند غير مسلم انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يعني في صورة من الزهد والبعد عن المتعة والبعد عن الزينة، يريدون ويرغبون في رحمة الله ويخشون عذابه، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم سؤلهم. وقوف يوم عرفة ركن من الأركان. ما معنى هذا الوقوف؟ ليس أن يقف واقفا، وإنما أن يكون موجودا في عرفة وداخل حدودها في ذلك اليوم بنية أداء النسك والركن من أركان الحج. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بطن عرنة ثم دخل إلى عرفة بعد الزوال. هنا لابد أن يدرك الحاج أنه داخل حدود عرفة، ولابد أن يكون مستحضرا لنية الوقوف بعرفة. أما الوقوف أين يكون؟ فإنه أمر واسع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار حجر صخرات في أدنى الجبل الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ثم أيضا ينبغي لنا أن ننتبه إلى أن أول عمل يعمله عندما يدخل إلى عرفة هو أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، والمسنون أن يخطب الإمام في الناس بعد أداء الصلاة خطبة يذكرهم فيها بالتوحيد وأركان الإسلام وآداب وأخلاق التعامل بين المسلمين لعظمة هذا المشهد، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة العظيمة في يوم الحج أو في موسم الحج. وهذا لكي يتسع الوقت بعد ذلك، أي بعد أداء الصلاتين لا يكون عند المسلم شيء، ليتسع الوقت للدعاء والتضرع والعبادة، فلا يفصل صلاة لا تفصل صلاة أخرى. ولذا يشرع للإنسان للمسلم أن يجتهد في العبادة بالتضرع والدعاء وتلاوة القرآن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عائشة فقال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالتضرع بالدعاء أمر عظيم في ذلك المشهد العظيم، وهو الذي نقف عنده لنتم بقية ما يتصل بهذين اليومين العظيمين، اليوم الثامن ونحن في اليوم التاسع. فاصل قصير نعود فنكمل عرفة والمنصرف منها بإذن الله. عودوا إلينا وكونوا معنا لنواصل بقية هذا الحديث.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي. زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي.
مرحبا بكم من جديد في الطريق إلى مكة، ونحن في عرفات نتحدث عن هذا اليوم العظيم الذي يتساوى فيه الناس على صعيد واحد لغاية واحدة في زي واحد بلسان واحد وتلبية واحدة في مشهد مهيب عظيم يذكر بالمشهد الأعظم يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. الوقوف بعرفة كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه إلى ما بعد غروب الشمس، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم غاب قرص الشمس تماما وأردف خلفه أسامة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج من عرفة بعد ذلك. نكون الآن وإياكم في عرفة ونرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى صعيد عرفات، ونرجع من جديد.
الله يوما رافعا صوتي ملبي.
اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بطن عرنة إلى أن زالت الشمس، وبعد الزوال دخل إلى عرفة. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول عرفة أن بدأ بالصلاة، يصلي الحاج صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، يقصر الصلاتين فيصلي ركعتين ركعتين، ويجمع الظهر مع العصر بتقديم العصر إلى وقت الظهر. ويسن للإمام أو نائبه أن يخطب في الناس خطبة جامعة يذكرهم فيها بأركان الإيمان وفرائض الإسلام ومصالح الأمة وحلول مشكلاتها في اعتصامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفة كلها موقف. ينبغي أن ننبه هنا إلى أن الجهة الشمالية من المسجد ليست من حدود عرفة، بل هي جزء من عرنة، ووادي عرنة ووادي نمرة، وبطن عرنة ووادي نمرة ليسا من عرفة. فالذين يدخلون إلى المسجد ويمكثون فيه يوم عرفة ينبغي لهم أن ينتبهوا أن يكونوا في آخر المسجد، أما في صفوفه الأولى فإنهم يكونون خارج عرفة، فلينتبه إلى ذلك الحجاج. وهنا تنبيه كذلك لجميع الحجاج أن يدركوا أن هذا اليوم هو أعظم أركان الحج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. والعلماء مجمعون على أن من فاته الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه الحج من قابل، أو لن يتمكن من الحج إلا في عام قادم. ولذا فإن هذا اليوم والوقوف في عرفة هو ركن عظيم من أركان الحج، ينبغي للعبد أن يحرص عليه وأن يجتهد فيه. نحن هنا في عرفات، حيث ترفع الدعوات وتنسكب العبرات وتزرف الحسرات، هنا حيث تكون القلوب خاشعة والعيون دامعة، حيث تكون النفوس متألقة والأرواح محلقة، هنا في يوم الرحمة، يوم المغفرة. وها نحن هنا بجوار هذا الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، لأن هذا الموضع هو موضع الرحمات وموضع المغفرة وموضع المنة العظمى من الله سبحانه وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار صخرات قريبة في أدنى هذا الجبل، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولذا ننبه هنا إلى تنبيهات: لا يشترط في الوقوف في عرفة أن يكون في هذا الموضع، ولا يشترط من باب أولى أن يصعد الحاج إلى هذا الجبل، سيما وأن الزحام في يوم عرفة يكون شديدا، ويكون العناء في الوصول كبيرا، وقد يتحمل الإنسان مشقة تضره في بدنه وتمنعه من خشوع قلبه واستحضار عظمة هذا الموقف، فلا ينبغي الزحام عند هذا. وهنا يشرع أيضا في الدعاء استقبال القبلة، ولا ينبغي استقبال الجبل واستدبار القبلة، لأن الدعاء لله ومن آدابه استقبال القبلة. ولا ينبغي وليس مشروعا أن يصعد على هذا الجبل، ولا هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن تيسر له الوقوف وقف، وإلا فإن عرفة كلها موقف. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة الإسلام العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكثر من ذلك. لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل باللهو والكلام ولا بالكسل والمنام، ولا ينبغي له كذلك أن ينشغل بشيء من المحرمات والآثام. في هذا الموضع العظيم ينبغي أن تطهر قلبك ونفسك وفكرك وروحك ولسانك من كل شيء إلا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. موقف عظيم في مكان شريف في يوم عظيم في فريضة عظيمة، ما أحرانا أن نبذل كل ما في قلوبنا ونفوسنا من التذلل والتضرع لله عز وجل، حتى لا تغيب شمس هذا اليوم إلا وقد غابت معها كل ذنوبنا وآثامنا، ونخرج بإذن الله عز وجل وقد تطهرنا من هذه الذنوب والآثام، ورجعنا كيوم ولدتنا أمهاتنا كما وعدنا بذلك الصادق المصدوق الذي صدق في وعده، كما قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا شريك له يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. ها نحن كنا في عرفات ورأينا أماكنها و مسجد نمرة، وهنا تنبيه لبعض ما قد يقع من الأخطاء كما ذكرنا. لا بد من الانتباه إلى أن الحاج داخل حدود عرفة، سيما في المسجد فإن مقدمته الأولى خارج حدود عرفة، وبعض الحجاج يبقون فيها منذ أول يوم عرفة وإلى نهايته ويخرجون، فهؤلاء لم يقفوا بعرفة. أيضا المزاحمة الشديدة في الجبل والتشديد أو الرغبة أو الإصرار على صعود الجبل، ليس في هذا فضل وليس في هذا أثر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي للمرء أن يتركه، لأن الزحام الشديد ولأن الحرص على ذلك يفقده أصلا روح العبادة والخشوع للدعاء لله سبحانه وتعالى. أمر مهم كذلك أن الدعاء من سنته استقبال القبلة، فلا يستقبل الجبل كما يفعل بعض الناس، فبعض الناس يستقبل الجبل ويجعل القبلة خلفه. إن كان استقبل القبلة وكان الجبل في جهتها لا بأس، لكن الجبل ليس مقصودا أن يقف عنده أو أن يأتي إليه كما يعتقد بعض الحجيج، بل بعضهم يعتقدون اعتقادات باطلة فيأخذون شيئا من حصاه أو بعضا من أشجاره، ولا يجوز، لأن عرفة من الحرم لا يقطع شجرها، فينبغي الانتباه. والأهم في كل هذا أن هذا هو اليوم العظيم في هذه الشعيرة، ينبغي للمرء أن يصدق الله عز وجل في ندمه وفي خشيته وفي تضرعه ورجائه لله عز وجل، أن يبتهل أعظم ابتهال ويتضرع أعظم تضرع، لأن هذا اليوم هو الذي بإذن الله عز وجل يمن الله فيه بالمغفرة وتتيسر ما بعده المناسك والمشاعر. وقد جاء رجل إلى سفيان الثوري في يوم عرفة قال: من أكثر الناس حرمانا؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء، لأن الله عز وجل باه بهم الملائكة، ولأن الله عز وجل يدحر ويجعل في مغفرته لهم دحرا وذلا وصغارا للشيطان الرجيم، لأنه يرى عبودية هؤلاء العباد والحجيج لله عز وجل. وهذا مشهد عظيم تفخر به أمة الإسلام، يوم يجتمع العدد الضخم الهائل من شرق الأرض وغربها على اختلاف اللهجات واللغات والثقافات، لكن القلوب والمشاعر والمشاعر العملية مع المشاعر القلبية واحدة موحدة في موقف عظيم مهيب، يستوي فيه الغني والفقير والقوي والضعيف، وكل الناس فيه سواسية. مشهد عظيم وموقف عظيم وركن عظيم أساسي في هذه الشعيرة التي نستكمل بقية مناسكها ببعض التفصيل عندما تأتي حلقتنا القادمة من الطريق إلى مكة بإذن الله عز وجل. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد مزجت فيه حبي.
صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي. زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي حلت.